مفيدة. أعتقد بأنها كانت أحد أسباب نجاح الانتخابات العراقية وإعطاء انطباع على المستوى الدولي وحتى على المستوى المحلي، على المستوى المحلي والدولي، بأن هناك درجة عالية من المصداقية إلى هذه الانتخابات. وهي أحد الأمور التي نطالب بها في البحرين، أخذت بها اليمن أيضا، ونتمنى أن تكون تجربة اليمن أيضا تجربة إيجابية، كما أعتقد بأن الأنظمة الأخرى من المفترض أن تأخذ بهذه الفكرة في التجارب التي تبنى حديثا في تونس أو مصر أو ليبيا. مؤشر آخر، مشاركة 12 مليون عراقي يتوعدهم الموت، وإن كان توعد الموت ليس استثنائي في حياة العراقيين، لكن تشتد يعني قبضات الإرهاب ومحاولة إرسال رسائل سياسية في يوم الانتخابات وما قبل الانتخابات أكثر من غيرها من الأوقات، وبالتالي يشكل خروج المواطن العراقي للإدلاء بصوته تحدي إلى مفخخات، تحدي إلى انتحاريين، تحدي إلى أن يقدم نفسه في هذه العملية الانتخابية، وبالتالي هي عملية محفوفة بالمخاطر. خروج 12 مليون عراقي للإدلاء بأصواتهم أي ما يعادل قرابة 60% من من يحق لهم الترشيح، أعتقد بأنه مؤشر إيجابي نتيجة لظروف العراق التي يمر بها. المؤشر الآخر أن جميع مكونات العراق يشاركون في الانتخابات تقريبا بنفس النسبة، يعني نسبة المشاركة في الأنبار هي نفس نسبة المشاركة في النجف، هي نفس نسبة المشاركة في كركوك، نسبة المشاركة في جميع محافظات العراق بالرغم من المشاكل التي تعانيها المحافظات المختلفة تقترب من التساوي، مما يعطي مؤشر بأن جميع العراقيين أكراد سنة شيعة عرب بالتعبير يؤمنون بالعملية السياسية، وليس ما يحاول البعض أن يصور بأن هذه العملية السياسية تصب أو هي محل قناعة إلى مكون واحد فقط في العراق. لا، الانتخابات المتكررة في العراق ونسبة المشاركة اللي تكون أحيانا في السنة وفي الأكراد أكثر من الشيعة هي مؤشر على أن إيمان الأكراد وإيمان السنة بالعملية السياسية أكثر أيضا من إيمان حتى بعض القطاعات الشيعية التي تفرز بحسب التجارب الماضية رئيس وزراء ينتمي إلى الشيعة. وهذا مؤشر إيجابي ويجب البناء عليه، يجب البناء عليه ممن سيتسنم منصب رئاسة الوزراء أو أي منصب تنفيذي في الحكومة العراقية. أنت اليوم مسؤول عن كل العراقيين، وتتحمل مسؤولية أكبر عن كل من ذهب إلى العملية الانتخابية وشارك في العملية الانتخابية بمن فيهم من صوت إلى مرشح آخر غيرك لأنه يؤمن بالعملية السياسية. يجب البناء على هذا المؤشر للوحدة العراقية وإنتاج حكومة عراقية لا يجوز أن تكون طائفية أبدا، لا في تكوينها ولا في توجهاتها ولا في معاملتها للعراقيين. يجب أن تكون حكومة العراق التي تخدم كل العراقيين، هي الطريقة الوحيدة التي ممكن أن تواجه الإرهاب وممكن أن ترسخ بلدا ديمقراطيا يحتوي جميع أبنائه. بلا أدنى إشكال تعد الانتخابات العراقية من أكثر الانتخابات مصداقية في المنطقة، يعني ما حد اتهمها الانتخابات بالتزوير، اتهامات محدودة لا تخلو منها أي انتخابات، ولكنها اتهامات محدودة أو إثارات محدودة تلتقي بواقع أكثر مصداقية، تلتقي بواقع أكثر جدية، أكد عليه المراقبون الدوليون في أن هذه الانتخابات هي انتخابات بالمعايير الدولية، انتخابات حرة وانتخابات نزيهة، تمكن كل الفرقاء من العراقيين في أن يقودوا حملة انتخابية وفي أن يمارسوا حقهم الانتخابي بحرية كاملة. نتمنى للعراق مزيد من الاستقرار ومزيد من التقدم ومزيد من بناء الدولة العراقية الحديثة التي تحتضن أبنائها جميعا. العنوان الآخر في شأننا البحريني: السلطة البحرينية تترسخ بأنها معادية للحرية والديمقراطية، منتهكة لحقوق الإنسان. وهذا الترسخ ليس بكلام المعارضة، وإنما بمؤشرات دولية لا تقبل الجدل. في هذا الأسبوع فقط، في حدود هذه الأيام القليلة الماضية، الأسبوع أزيد من أسبوع قليلا، هذه بعض المؤشرات على هذه الرؤية الدولية الإنسانية. المؤشر الأول وربما يكون من الأخير: الهيئة الأمريكية للحرية الدينية تقرر بأنه على النظام في البحرين أن يعمل لمحاسبة المتورطين في، شوف العنوان، اضطهاد الشيعة، وتقرر في أمور عديدة لم تجري محاسبة، وفكرة الإفلات من العقاب فكرة سائدة. لم تبني الدولة المساجد كما ادعت، وإنما بنت 4 وبنى الأهالي 6. يعني أي مراقب يستطيع أن يصل إلى الحقيقة. هذه اللجنة زارت البحرين وزارت الأماكن، المساجد المهدمة، واطلعت على بعض حقائق ما يجري وعكست في تقريرها. مؤشر آخر: فريدم هاوس، البحرين من أسوأ 10 دول في العالم في حرية الصحافة. هذه المؤشرات لا تتناسب مع بلد 600 كيلومتر 700 كيلومتر مربع أو 800 كيلومتر مربع، نصف مليون مواطن. هذه بلد تحتاج مؤشرات، يعني مالت بلد في مليار واحد، في نصف مليار، مو في نصف مليون. نصف مليون المفروض يحلون مشاكلهم، وليس بينهم أصلا مشاكل، والأمور تجري بطريقة. ولكن يبدو الظلم هو الظلم، كبرت المساحة أو صغرت، كثر العدد أو قل. البحرين من أسوأ 10 دول في العالم في حرية الصحافة. مراسلون بلا حدود: البحرين عدوة لحرية الأنترنت. البحرين عدوة لحرية الأنترنت. المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بأن ما حصل لسماحة آية الله الشيخ نجاتي يعتبر من ممارسات التمييز بدوافع دينية مجددا، وهو اضطهاد طائفي ديني. المفوضية السامية لحقوق الإنسان عبر المؤتمر الذي عقدته في البحرين تبني شبه رسمي لخطاب الكراهية، بالإضافة إلى توصيات عامة بالحاجة إلى تحسين واقع حقوق الإنسان في مجالات متعددة. كل هذه مؤشرات في فترة زمنية قليلة جدا، لا تصدر في حق، أعتقد في حق قليل من الدول في العالم تصدر في حقها هذه المؤشرات بهذه الكثافة وهذه الفترة الزمنية القصيرة. وهي ليست فقط في هالأسبوع، لو رجعنا للشهر الماضي أيضا مؤشرات موجودة، الشهر اللي قبل المؤشرات موجودة. ماذا يفضي كل هذا؟ ماذا يفضي؟ يفضي إلى أن صورة البحرين، النظام السياسي في البحرين، تترسخ يوما بعد يوم بأنه نظام معادي للحرية، معادي للديمقراطية، ينتهك حقوق الإنسان بطريقة ممنهجة. هذا معنى هذه المؤشرات. في برنامج في محاولة مواجهتها من قبل النظام، ولكن هذا البرنامج غير ناجح ولن ينجح. محاولة زيارات بهرجة، محاولة لقاءات، إعلام، تطبيل هنا تطبيل هناك، هذا غير ممكن. توظيف مزيد من شركات العلاقات العامة، لا أقول أن هذا لا يترك أثر، هذا يترك أثر، ولكن يترك أثر محدود، بسبب أن الحقيقة تناقضة، الحق ليس معه، وبالتالي مساحة محدودة، جهد محدود، بإمكانيات بسيطة جدا يستطيع أن يبرز الحقيقة. البحرين تعتمد على استراتيجية من 2000 من قبلها، استراتيجية كل الأنظمة الدكتاتورية البحرين اعتمدتها بشدة من 2011، من مارس 2011 اغلق البحرين. البحرين منطقة مغلقة على المساحات الحقوقية والإعلامية، ممنوع، ممنوع يجوا المراسلين، ممنوع يتواجدوا مراسلين، ما نعطي إجازات إلى وكالات أنباء حرة، نضايق وكالات الأنباء، نشترط عليهم أشخاص معينين، نمنع المنظمات الحقوقية من أن تأتي بشكل حري، ما نعطي إلى أي أحد أن يشكل يعني وجود دائم في البحرين. هاي استراتيجية، وهذه الآن يعني الجدل القائم في مسألة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بين مكتب دائم بصلاحيات كاملة، وهي والذي ترحب في أي دولة لا تقوم بانتهاكات حقوق الإنسان، درجة أقل من أي دولة لا تقوم بانتهاكات حقوق الإنسان، أي دولة تبتغي تهدف إلى التوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان ترحب بوجود مكتب دائم للأمم المتحدة يقوم بتعزيز حماية وتعزيز حقوق الإنسان. أي دولة تريد أن تحترم حقوق الإنسان المفروض تفتح الباب تقول أهلا وسهلا، إحنا بندفع تكاليف المكتب، المفروض هي تطلب وجود المكتب. لكن الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان، التي لا تنوي أن تتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان، تقول لا ما أريد مكتب، ما أريد مكتب، ولا أريد زيارات منظمات دولية، ولا أريد أي وجودات دولية. ليش؟ ما في غير مؤشر واحد، ما في أي مؤشر، أي تبرير سيكون سخيف وساذج أن ينطلي على أحد في العالم، إن منعك إلى زيارة المقرر الخاص إلى التعذيب بغير أنك تمارس التعذيب، ما في أي مؤشر آخر. يعني تصير كل السخيفة أن احنا ما نبغى لأنه يأثر على الحوار. أي حوار؟ إذا أردتون أختصر لكم هذا الحوار في كلمتين، كل ما جرى تحت عنوان الحوار هي مجرد تفاهات من أجل تكريس الواقع القائم. ما يمنع عنا مفوضية ولا يمنع عنا، اعتماد البحرين منطقة مغلقة على الحقوقيين وعلى الإعلاميين، وإن ساهم في التقليل من صدور هذه الحقائق ومن وصول هذه الحقائق إلى العالم وبالتالي صدورها في شكل تقارير، إلا أن هذا أيضا لم يكن كافيا لأن يكتشف العالم حقيقة ما يجري في البحرين وتكون الصورة العامة عن النظام في البحرين بأنه نظام معادي للحرية، معادي للديمقراطية، رافض للديمقراطية، منتهك لحقوق الإنسان بطريقة ممنهجة. على ماذا اعتمد ذلك؟ أولا على قضية الحق، لو ما في قضية عادلة ومحقة ما تقدر تسوي هذا الأمر، ما توجد هالمؤسسة الانعكاسات. يعني هذه المؤسسات ليس فيها مؤسسة واحدة عدوة للبحرين، ما في مؤسسة والله احنا نعاديهم، ما في مؤسسة عادي البحرين، لا مراسلون يعني بلا حدود يعادون البحرين، ولا أطباء بلا حدود يعادون البحرين، ولا هيومن رايت ووتش تعادي البحرين، ولا الأمنستي تعادي البحرين، ولا تقارير وزارة الخارجية تعادي البحرين، ما في. هذه المنظمات مجبرة لأن هناك انتهاكات لا يمكن يعني الغض الطرف عنها. هذا اللي يصير بعد وجود الحق، وجود أناس وجهود بسيطة تؤدي إلى وصول هذه الحقائق إلى العالم، وهذا ما سيحملنا مسؤولية فردية. كل واحد فينا يسمع هذا الخطاب في هذا المكان أو برا هذا المسجد المبارك في البحرين، أو بحريني يعيش في الخارج، أو إنسان يتعاطف مع الإنسانية، هذه مسؤولية علينا، مسؤولية أن نوصل هذه الانتهاكات والظلامات إلى العالم. إذا أغلقوا محيط وأجواء البحرين عن الصحفيين وعن وسائل الإعلام، علينا أن نوصل ظلامتنا لوسائل الإعلام. إذا أغلقوها على الحقوقيين، علينا أن نوصل ظلامتنا إلى الحقوقيين. أحد إجا انتهك بيتك، كسر، دمر، خرب، عليك أن تصور، عليك أن توصل هذا الأمر الذي حدث لك إلى وسيلة إعلام، إلى منظمة حقوقية مهتمة بهذا الجانب. وش نسوي بعد؟ نعين على نفسنا إذا ما سوينا كذي؟ هم ما يخلون المنظمة تيجي. زين أنا أكتب تقرير، أروح إلى أي أحد هني في المنظمات الحقوقية البحرينية أسجل عنده تقرير وأطالب من عنده أن أرسل هذا التقرير إلى المنظمات المختصة. أرسل هذا المنظمات المختصة، عطني عنوان المنظمة المختصة. أنت عطني عنوان، عطني عنوان المنظمة المختصة. وين هذه عنوان المنظمة المهتمة بالتعذيب؟ عطني إياها، أنا بطرش ويجب أن تبعثه. أنا اللي تعذبت وطلعت من السجن أطرش تقرير عن يعني ما جرى لي. أنا أب، أنا أم، أنا أخت، أخ إلى أحد انتهك حقوقه، بيتنا أو جارنا وشفته بعيوني أو شو اسمه، ما عندنا وسائل أخرى، ما نقدر باختصار، ما نقدر نوظف، لأن احنا واحد ما نقدر نوظف، لأن واحد من الخبراء حقوق الإنسان اللي اشتغلوا في المنظمات الدولية ما نقدر، إمكانياتنا ما تسمح. احنا لازم نتعلم واحنا لازم نواجه. النظام يدفع ملايين سنويا، ملايين، يمكن مئات الملايين سنويا، بعد مو بس عشرات الملايين، يمكن مئات الملايين من دنانير والدولارات تدفع على شركات العلاقات العامة والموظفين والمستشارين داخل البحرين وبرا البحرين. احنا يجب ان نتعلم، احنا اصحاب الحق علينا ان نتعلم. وهذا تشوفون المعادلة، هو كل ما يصرف بكل ما يوظف، احنا معنا الحق بس نشتغل، معنا الحق مو نسكت. اللي يتعذب وروح بيتهم يسكت راحت عذابه بلا قيمة، فقط تحمل جسد العذاب، تحملت نفسيته العذاب. ما يمكن أن يؤشر، ما يمكن أن يغير هذه المؤشرات بأن البحرين دولة معادية للديمقراطية، رافضة للديمقراطية، معادية للحرية، منتهكة للمساواة، تمارس التمييز، تمارس الاضطهاد الطائفي ضد الغالبية من مواطنيها، تنتهك حقوق الإنسان بطريقة من يوقف هذه المؤشرات إلا إصلاح حقيقي وجاد يغير فلسفة وجود الدولة من دولة القبيلة إلى دولة الناس والمواطنة. بغير هذا ما راح تنتهي هذه المؤشرات، مهما بذلتم من ملايين لن تنتهي هذه المؤشرات مع وعي هذا الشعب وقيام هذا الشعب بواجباته تجاه ظلامته. إضراب سجناء جو، تفتقد السجون للظروف الإنسانية للنزلاء مما يدفعهم للإضراب في محاولة لتغيير هذه الظروف. استعرضنا في هذا المكان وفي الوقفة التضامنية مجموعة من المؤشرات التي تقول بأن هذه الظروف لا إنسانية. أي ظرف إنساني تتوقع في زنزانة مهيئة لاستقبال 4 وهي تستقبل 12 أو 16، مجرد هذا المؤشر يعطيك الانطباع وش راح يصير. هذا راح يستطيع ينام بشكل طبيعي، لا راح يستطيع أن يتمتع بالذهاب إلى دورات المياه بشكل طبيعي، وبالتالي هذه معاناة يعني بالساعة يعيشها هذا المعتقل بالساعة، فضلا عن المعاملة القاسية والإهانات والضرب بين حين وآخر والانفرادي والمنع من الزيارة أو تعطيل الزيارة أو المضايقة في أثناء الزيارة أو عشرات الأشياء المثبتة التي نقلها المعتقلون أنفسهم وينقلونها لأسرهم، وهي تتدفق بشكل يومي، بشكل يومي تتدفق هذه الأمور. هذا يعطي مؤشر على أن التسميات، يعني الآن تقريبا 400 أو 250 معتقل يسوون إضراب، شو يجمعهم على إضراب؟ إضراب يعني شنو؟ يعني جوع، يعني أذى، أذى للنفس، ما عنده شيء مسكين، روح أدي نفسه أكثر حتى يطلع ظلامته للعالم. وأحد صاحي يسوي إضراب، أحد مرتاح يسوي إضراب، ما في. وهي إضرابهم مو حتى يطلعون من السجن، حتى تكون ظروف الإنسانية في السجن معقولة، يعني الظروف مو معقولة، ولا ليش أنا أروح أدي روحي أكثر؟ هذا يعطي مؤشر على أن التسميات الشكلية التي تنشأ، هيئة السجون والتظلمات والكلام اللي لأول وما لآخر، ما لها أي أثر على واقع حقوق الإنسان بما في واقع المعتقلين. هذه أسماء واحد فرضها بسيوني في توصيات، فإحنا حتى نقول سوينا توصيات بسيوني نروح ننفذ بعض التشكيلات والأسماء، بس هي لها أثر على ما لها أثر. ومثل ما كذبنا على العالم كذبنا على العالم، إحنا بنسوي هيئة حقوقية على معايير باريس. ليش؟ حتى يقول العالم إن إحنا نهتم بحقوق الإنسان. فشكلناها تشكيل أول ما تنسجم مع معايير باريس، ما نعرف معايير باريس، نعرف معايير باريس بس إحنا هذه استراتيجيتنا، خلق عناوين وتفريغها من مضمونها. إجوا مرة ثانية قالوا لنا هذه مو وفق معايير باريس، كذبنا مرة ثانية قلنا بنسويها الحين على معايير باريس وشكلناها مرة ثانية مو على معايير باريس ولا بهدف حماية حقوق الإنسان، وأبقيناها شكلية. كم سنة الحين صار؟ صار لنا تقريبا 6 سنوات على السالفة، والآن أكو بنشكلها من جديد. وأكو رحنا سوينا قانون كانت تطلع بمراسي، إحنا سوينا قانون وبعد نفس الاستراتيجية هي التي راح نعتمدها، تفريغها من أن تحمي حقوق الإنسان. إحنا أعداء حقوق الإنسان، فما نسوي شيء يحمي حقوق الإنسان حقيقة، وإنما نصنع مؤسسات وهمية من أجل ذر الرماد في عيون المجتمع الدولي. يمكن شهر على الأقل، شهرين، سنة، يقولوا خلنا ننتظر. هيك اللعب، بهذه الطريقة نلعب، مو بهدف تحقيق حقوق الإنسان. ما يحتاج وقف التعذيب إلى تدريب، ولا احترام الإنسان في حقه في محاكمة عادلة يحتاج إلى تطوير واجب. ما عليك من الكلام الفاضي، يحتاج إرادة. هذه الإرادة غير موجودة لا يتحقق مهما كانت العناوين. هذه الإرادة موجودة يتحقق غدا، ما يحتاج إلى كل هالترهات والكلام والفاضي، ما يحتاج. فما يحدث في السجون منذ لحظة الاعتقال إلى صدور الأحكام إلى قضاء فترة قضاء الأحكام هو مؤشر على أن كل هذه الشكليات، حتى لا يقول لأن البريطانيون أكو البحرين سوت لجنة الفلان، البحرين سوت لجنة الفلتان، ويروحون يتاجرون به في المجتمع الدولي، صايرين عرابين إلى الانتهاكات على التسميات الفارغة. على الأهالي الكرام، أهالي المعتقلين الكرام، أن ينظموا أنفسهم أكثر في شكل منظمات أهلية للدفاع عن أبنائهم. جمعية الوفاق لا تستطيع أن تحمل كل هذه الملفات لوحدها، الجمعيات السياسية لا تستطيع، الجمعيات الحقوقية لا تستطيع. حجم الانتهاكات يحتاج إلى جهاز إداري بالمئات، ما عندنا هاي الجهاز، ما نقدر نوجد، متفرغ، ما عندنا هاي الجهاز. لابد أن نعتمد على الآليات الشعبية. الأهالي يحتاج أن يكونوا أكثر نشاط، يحتاج يكونون أكثر نشاط. في كل قرية يجب أن ينظموا تحت عنوان منظمة، يعني رابطة سجناء، فكرة رابطة سجناء أو أي عنوان يختارونه، رابطة سجناء أهالي البلاد، رابطة سجناء أهالي الدراز، رابطة سجناء أهالي المنامة، كل قرية. شو كل قرية؟ سودان طويل عريض في حرب أهلية، بعدين يطلع عدد المعتقلين السياسيين في 100. احنا قرية هالقد يطلع عدد المعتقلين السياسيين فيها 100، او على خلفية الحدث السياسي 100. خل كل قرية تشكل لها رابطة من 5 اشخاص 10 اشخاص يقومون باعمال هدفها حماية ابنائهم، توفير ما يستطيعون من حماية، نشر قضيتهم، وخلاص الولد صار معتقل. هذه الرابطة تطبع صورته، تطبع صور المعتقلين مع بعضهم البعض، تسوي امسية دعائية، تسوي مسيرة، تسوي اعتصام، تجتمع مع منظمة دولية، تجتمع مع اعلامي، تجتمع الا نسوي شنو نقدر نسوي، تروح تعتصم امام المحكمة. لازم نسوي كذي، مظلومين دلين محكومين ظلما واحنا نقعد، ما يصير. ما في إمكانية بغير هذه الآلية أن يقوم بواجبنا تجاه المعتقلين والسجناء. هذه الروابط الرابطات المختلفة تتعاون وتتكامل مع جهد يتم على مستوى البحرين، تقوم به السيدة رولا الصفار تحت عنوان حملة أنا حر، يكون تعاون بين هذه من أجل إبراز قضية المعتقلين السياسيين. بفضل من الله سبحانه وتعالى يهل علينا شهر رجب الأصب في بداية موسم من مواسم الرحمة الإلهية، وكل الأيام وكل المواسم مواسم رحمة، ولكن الله سبحانه وتعالى يفيض بمزيد من الرحمة في شهر رجب وشعبان وشهر رمضان. وسمي الأصب لأن الله سبحانه وتعالى يصب فيه الرحمة صبا على العباد، ويحتاج أن نفتح فقط آنيتنا حتى يصب فيها الله سبحانه وتعالى هذه الرحمة. فتح هذه الآنية وظرف الإنسان للاستقبال يبدأ بفكرة الاستعداد النفسي، فكرة الاستعداد النفسي للتعاطي المختلف أو المتقدم على مسار تزكية النفس، من خدع الشيطان أن يبعث للإنسان نوع من الشعور والفهم أو التفكير إن الحمد لله أنا مصلي صايم أخمس بين حين وآخر أتصدق وأن حالي زين. لا يبخس الإنسان نفسه، يعني هذه الإيجابيات مو يغفلها، ولكن هذه وسوسة من وسوسة الشيطان. إذا أقنعك بهذه المرحلة هو يبدي يراجعك ويبدأ بمفاجأتك، لأن هني عندما يوصل الإنسان لا سمح الله إلى هذه الفكرة تبدأ مناعات الأخلاقية في الضعف، تبدأ السدود الأخلاقية اللي بناها سابقا ليقول أنا صليت وأنا أصلي وأنا كذا، تبدأ في الضعف إذا ما يصير لها ترميم وتقوية، وبالتالي لا سمح الله ما تشوف روحك إلا بعد هذا العمر طاب في منزلق أخلاقي. ليش؟ لأن عملية التزكية وقفت، وشوية شوية الحصون مالك قلاع مالك تضعف، ولا سمح الله يجيك امتحان أكثر بلون آخر بشكل آخر وتسقط فيه. لذا فكرة الوقوف عن تزكية النفس هي فكرة غير مقبولة، وهي مؤشر لا سمح الله في حال وجودها على نوع من العجب بالإنسان يعجب بنفسه. المؤشرات التعليمات مال جسمه ها الناس منك في راحة، أما أنت من نفسك في قلق دائم، في قلق دائم على مستوى يعني انقطاعك في صلاتك، على مستوى خلوصك في عملك لله سبحانه وتعالى. إذا تركت نفسك يمكن تترك بعد سنة سنتين ثلاث انطلاقتك سليمة، أنت كنت متوجه لله سبحانه وتعالى، بعد سنتين ثلاث أخذتك النتائج، قامت تصدر الأعمال مو لله، قامت تصدر الأعمال للناس لردود فعل الناس الإيجابية تجاه هذا، يمدح هذا مجاهد، هذا يمدح هذا مصلي، هذا يمدح هذا كذا، فيكون العمل يبدأ يصدر لا سمح الله بنسبة صغيرة أو كبيرة على ردة فعل الناس. هذه الأشهر تقول لك لا، عود إلى تزكية نفسك ليكون الانطلاق في كل عمل تقوم به لله سبحانه وتعالى. من الأمور ماذا نفعل في هذا بعد تهيئة النفس وتوطينها إلى مسألة الحاجة إلى التزكية؟ ممارسة الأمور الاعتيادية، العودة إلى تنشيط الأمور الاعتيادية، العودة إلى تنشيط المستحبات، تنشيط الصلاة النافلة. إذا كان في تراخي في الأشهر الماضية يرد يعود الواحد يدفع بمستوى أكبر من النافلة، سواء نافلة النهار نافلة الليل إلا يستطيع يدفع فيها، الإنسان على نفسه بصيرة. الكمال أن نقتدي برسول الله، ما نقدر نوصل لرسول الله بالصالحين بنية حتى وجود النية ترى تقدم. شو يعني وجود النية؟ يعني تنام كل ليلة لك نية تقعد تصلي ركعتين لو ما لك نية. إذا ما لك نية خسران، إذا لك نية وما تقعد سنة أنت على هذه النية أنت كاسب بالنية، بس نية حقيقية. بعدين تقول راسي ثقيل، بعدين كذا، بعدين ما قدرت، بس نية حقيقية على مستوى النية. وبعدين ما يصدر من هذه النية من مستوى عمل 10% 20% هو سعي نحو الله سبحانه وتعالى، أحسن من الوقوف والتراجع، أحسن من الوقوف والتراجع. التفات إلى المستحبات العامة، زيارة الأقارب، الصدقة، بر الوالدين، كل هذه الأمور في هذه الأشهر يعود الإنسان ليجد أين هو من قراءة القرآن، وأين هو من العنوان الكبير الأساسي الذي يوصي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تحسين الخلق. هذه أشهر الرحمة قد فتحت، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة والتسديد لأن نستثمرها في تزكية أنفسنا من أجل أنفسنا، لأننا نحن المحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى وهو الغني عن عباده. اللهم فرج عن المعتقلين، شافي الجرحى، أعد المهاجرين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، رزق أهله من الثمرات والخيرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والمحبة والهدى. أغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.